وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. المطلب الثاني، حساب قيمة العين التجارية المشترات بالقروض. بالأمس قلنا أن الفصل الثاني يتكلم عن بيان كيفية حساب قيمة المال. حساب قيمة المال، هل العين تخمس أو ثمن الشراء يخمس، أو إذا مشترى بالقروض كيف يخمس؟ وقلنا أكو مطالب 10 وذكرناها البارحة على مستوى التعداد، وتكلمنا عن المطلب الأول مع التطبيقات، وهو حساب قيمة العين المشترات بالأرباح. اليوم نتكلم عن مطالب 3، الثاني والثالث والرابع. مو مشترات بالأرباح، مشترات بالقروض. ولكن هذه العين بالمطلب الثاني تكون للتجارة بيع وشراء، بالمطلب الثالث تكون العين للاستثمار، يعني الاستفادة من نتاجها ومنافعها. المطلب الرابع لا تجارية ولا استثمارية، عين للمؤنة. فإذن اليوم كلامنا في مطالب 3، الثاني والثالث والرابع، من أصل مطالب 10 في الفصل الثاني. وحاصل هذه المطالب 3، عين تم شراؤها بمال مقترض، وهاي العين إما أن تكون للتجارة البيع والشراء، هذا المطلب الثاني، وأما تكون للاستثمار الاستفادة من منافعها ونتاجها، هذا المطلب الثالث، وأما تكون للمؤنة، هذا المطلب الرابع. فلهذا ندخل في المطلب الثاني، وهو أنه عين تم شراؤها بالاقتراض أو بالقرض أو بالقروض، وهاي العين للتجارة للبيع والشراء، هذا هو المطلب الثاني. صفحة 131، إذا اقترض المكلف واشترى عينا للتجارة، اقترض المكلف مو اشترى من الأرباح، اشترى من الأرباح تقدم في المطلب الأول. والكلام كل الكلام أنه ماذا، ما هو الشيء الذي يخمس؟ شفنا البارحة بالمطلب الأول تارة يكون التخميس للعين، وأخرى في صورة أخرى يكون التخميس لثمن الشراء، وكذلك نظرنا علما لارتفاع القيمة في بعض الصور وانخفاض القيمة، وقد يكون فيه ضمان في بعض الصور ولو على مستوى الاحتياط الوجوبي. هو هنا النقطة، نريد نعرف ما هو الشيء الذي يخمس. هل المال الذي تم تسديده، يعني كلامنا سبيل الاقتراض مطلب ثاني وثالث ورابع، أو العين التي تم شراؤها بالمال المقترض هي التي تخمس؟ شنو قضية ارتفاع القيمة أو انخفاض القيمة؟ هم نخمسها أو ما نخمس ارتفاع القيمة؟ نضمن الانخفاض لو ما نضمن؟ كل وحدة حكمها مع بيان النكتة. إذا اقترض المكلف واشترى، يعني اشترى بمن؟ بالمال المقترض، عينا للتجارة. قلنا التجارة مصطلح في باب الخمس، معناها مو أي تجارة، التجارة في قبال الاستثمار بمعنى للبيع والشراء. وسدد القرض، لأن إذا ما سدد القرض هذا المال الذي تم شراؤه بالمال المقترض لا يصدق أنه ربح. العين مهما كانت للتجارة للمؤنة للاستثمار عبثية كذا، ما دام تم شراؤها بمال مقترض ولم يتم التسديد فالعين لا تكون ربحا وإن كانت مملوكة. هاي نقطة مهمة، أنا اشتريت كتاب أو دورة كتب أو مكتبة لأجل بيع وشراء، اشتريت ثلاجة لأستفيد من منافعها، اشتريت ثلاجة للبيت، زين، فكل بمال مقترض. اجاك واحد يجي 5 يمه قال لك عمي بيتي وسيارتي وحاجيات بيتي والمحل مال على باب الله ابيع واشتري كلهن اني متداين 50 مليون وذني اشتريت هذا البيت وهذا المحل وهذه السياره وهكذا وما مسدد كله ما عليه خمس. ليش؟ خب كلهن ذني ملكه. لا نعم وان كانت ملكه لكن بما انه لم يسدد القرض فهذه الاملاك المشترات بمال المقترض ليست ارباحا والخمس يدور مدار الربح. زين فكل كلامنا احنا سدد القرض، اما سدد القرض كله او سدد في قسم منه. فلهذا قال وسدد القرض او سدد بعضه. فهل يخرج هنا محل الكلام خمس القيمه الفعليه للعين او لا؟ يخمس شنو قيمه الشراء المال اللي سدده كلا السيدين، حيث ان العين معده للتجاره. هاي خصوصيه، ليش خلى المطلب الثاني كله للتجاره ومطلب ثالث للاستثمار ومطلب الرابع للمؤنة؟ لان كل وحده حكمها يختلف عن الاخر. حيث ان العين معده للتجاره اي هو راح ياكد على التجاره، اي لبيعها للاسترباح منها. فتارة تحافظ العين على قيمتها. أنا العين مشتريها 100,000، هي قيمتها سوقها 100,000 أو بقت 100,000 دينار إلى أن سددت قرض كله أو نصه أو ربعه أو ثلثه، أو ترتفع قيمتها. الحاجة اللي اشتريتها مو اشتريتها، نعم اشتريتها بمال المقترض زين ب100,000 هي قيمتها السوقية، بعدين ارتفع صارت قيمتها 200. هاي الصورة الأولى، إما تحافظ على قيمتها العين أو ترتفع، أو لا الصورة الثانية تارة. ليش خليناها صورة واحدة؟ ارتفاع القيمة ونفس القيمة باقي لأن حكمها واحد. أما انخفاض القيمة من نشتري حاجة للتجارة ثم انخفضت قيمتها، اشتريناها بمال مقترض ثم انخفضت قيمتها، وتارة تنخفض قيمتها عن قيمة الشراء، فهنا حالتان. زين فإذن العين المشترأت بالمال المقترض نعم معدة للتجارة في حالتين ارتفعت قيمتها أو بقيت على نفس قيمتها، وفي حالة أخرى انخفضت قيمتها. الحالة الأولى أن تحافظ العين على قيمتها أو ترتفع قيمتها عن قيمة الشراء، خلاها نذني بحالة واحدة لأن نفس الحكم. وقد سدد الأقساط. ليش قال سدد؟ لأن إذا ما سدد بعد أصلا ما يجي سؤال، ماكو خمس. المال المقترض، المال المشترات بمال المقترض زين نعم، ما دام لم يتم التسديد فهذا ليس ربحين فلا يتعلق به الخمس. وقد سدد الأقساط أو بعض الأقساط من أرباح غير مخمسة. ليش قال من أرباح غير مخمسة؟ إما أرباح مرت عليها السنة وما خمسة، أو أرباح نفس السنة بعدها ما مخمسها. لأنه لو تم تسديد الأقساط والديون من الإرث والمهر، الإرث والمهر لا يتعلق بالخمس، أو من مال مخمس، فهنا لا يجب تخميس للمال اللي تم تسديده لأن هذا مهر بكيفي، هذا ما يعني خمس، ولا العين لأنه مشترات بمن هو تم تسديده بمال غير مخمس، فما ينتقل الخمس إلا للعين، بل فقط ارتفاع القيمة يخمس إذا ارتفعت القيمة. ليش؟ لأن هذا ارتفاع القيمة ما دام معد للتجارة فيعد ربحا. زين فلهذا قال من أرباح غير مخمسة. فلهذا بالهامش كاتب نعم لو سدد الأقساط من أموال مخمسة أو أموال لا خمس فيها كالإرث والأموال المقترضة فيجب عليه إخراج خمس ارتفاع القيمة فقط، لا المال اللي سدد خمسه لأن مهر أو مال مخمس، ولا العين لأن العين تم تسديده بمن؟ بمال مخمس أو لم يتعلق بالخمس، فمن ينتقل الخمس للعين؟ ارتفاع القيمة يعد من الأرباح. هذا كل اللي بالهامش. أما بالنسبة للمتين قال إذا تم تسديده من أرباح غير مخمسة شنو الحكم؟ هنا خلون خط، فيجب حينئذ، يعني حين كون التسديد من أرباح غير مخمسة، اولا من عندي اولا اخراج خمس ارتفاع القيمه، لان ارتفاع القيمه ما دام معدل التجاره هذا ربح. هاي النكته مالت العلميه. كما يجب اخراج خمس ما تسدده من الاقساط. ليش؟ لان ما تم تسديده من الاقساط لا يعد من المؤنه. هنا تسديد الدين وتسديد القرض لعين معدل التجارة ليس من المؤنة، فهنا بما أنه ليس بمؤنة فهذا يخمس. نعم، فهيطي مثال، فلو اقترض 10,000 ريال واشترى بال10,000 أسهما للتجارة، يعني بيع وشراء، وارتفعت قيمة هذه الأسهم إلى 20,000، إذن قد صار ارتفاع القيمة 10,000، هاي تخمس 10,000، وقد سدد نصف قيمتها، أنا مدين 10,000 واشتريت بها أسهم، سددت 5,000، وحال عليها الحول، فيجب، مهمة حال عليها الحول، لأن ما حال عليها الحول بعد ما نقدر نحاسبه، فيجب عليه حينئذ، حين شنو كان المال شبيهة معدل التجارة وارتفعت قيمتها وتم تسديد قسم أو نصف قيمتها، حينئذ إخراج 5 ارتفاع اللي هو 10,000 قلنا باعتبار هذا ربح، وخمسها 2000 15,000، كما يجب إخراج 5 ما سدد من الأقساط، اللي سدد من الأقساط يعني تسديد القرض تسديد الديون من المؤونة، نقول ما دام أنه بديل عين للتجارة فهذا التسديد ليس من المؤونة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، أن تنقص قيمتها، الأسهم التجارية اشتريتها ب10,000 أنا مدينها زين، وقيمتها نزلت من 10,000 إلى 5,000، أن تنقص قيمتها عن قيمة الشراء، كما لو اقترض 100,000 ريال واشترى بها أسهم للتجارة وسدد نصف القرض، وانخفضت قيمة الأسهم إلى النصف فأصبحت قيمتها 50,000 ريال. هنا صورتان، تارة يكون تسديد القرض بأرباح مرت عليها سنة كاملة، يعني استقر عليه خمس، أو مرت عليه رأس السنة الخمسية بالنسبة لصاحب منه، أو مرة لا تم تسديد الأقساط أو الديون أو المقترض المال المقترض بمن بأرباح نفس السنة. يقول فحينئذ، يعني حينئذ شنو؟ انخفضت القيمة، قيمة العين المعدل التجارة التي اشتريت بمال المقترض، فحينئذ ما تم تسديده، هاي الصورة الأولى، من هاي من بياني لما، فحينئذ ما تم تسديده من أرباح السنين السابقة التي والتي حال عليه الحول ولم يخرج خمسها ثم سدد بها القرض. الجواب، فيجب عليه إخراج خمس ما دفعه لسداد القرض. ليش؟ لأن المال اللي مر عليه سنة زين، أو مر عليه رأس السنة الخمسية وما خمسة، استقر به الخمس من سدد به القرض، هذا ليس من المؤونة زين، هذا تلف صار، يعني قال له شخص آخر تسديد القرض، هذا يخمس انتقل في ذمته، فعليه تخميس ما تم تسديده. وحيث قد دفع 50,000 ريال، يعني قلنا سدد نصف، فيجب إخراج خمس 50,000 ريال اللي هي شقد 15,000. الصورة الثانية، لا تم تسديد المال المقترض من أرباح نفس السنة، وأما ما تم تسديده من أرباح سنته، زين جد سدد، سدد 50، والعين نزلت قيمتها من 100 لـ50، فالآن جد قيمة العين 50 ولا زال مطلوب 50، فما عليه. وأما ما تم تسديده من أرباح سنته فحيث قد تساوى المتبقي من القرض، جد متبقي من القرض 50 مع قيمة العين انخفضت من 100 لـ50 في المثال، فلا يجب عليه شيئون، وكان ينبغي عليه أن يتمم ويضيف صور أخرى فرعية لهذا، أنه يجيب مثال آخر، مو انخفضت 50، انخفضت مثلا المن 70، فإذا انخفضت 70 أو هو مسدد 50، هذا الفارق زين، هذا الفارق عليه خمس اللي هو 20، أو بالعكس أن العين نزلت مو 50، نزلت 25، أو هو مسدد 50، فذن الصوتين كن نذكرهن وكل واحد حكمهن، ما تم تسديده ولم يكن الذي سدده بقيمة العين بعد انخفاض القيمة، فتارة يكون هناك فرق يخمس الفرق زين، وقد يكون الفرق سلبي ما عليه خمس زين، يعني العين قيمتها نزلت 70 وهو مسدد جيد، مسدد 50، إذا لا زال مطلوب ما عليه خمس، أما إذا سدد 50 والعين نزلت 25 لا، هنا يخمس 25. كان ينبغي يضيف هذا، هذه الأمور أيضا، لأن هذا جاب مثال نزل للخمسين وقال بعدين بما أنه تساوى. زين إذا ما تساوى غير المثال شنو حكمه؟ كان يبين هذا الموضوع. زين المطلب الثالث، إذن المطلب الثاني عينون معدل التجارة تم شراءها بمال المقترض، تارة العين ارتفعت قيمتها أو حافظت على قيمتها وأخرى انخفضت قيمتها. إذا ارتفعت قيمتها قلنا يخمس ارتفاع القيمة، أما نفس المال المسدد إذا كان تم تسديده من أرباح السنة فيجب تخميس ما تم تسديده، أما إذا تم تسديده من مال المخمس أو مهر زين أو أريث هذا ما عليه خمس بالنسبة للعين وبالنسبة لما تم تسديده. أما إذا انخفضت قيمتها زين فذكرنا هذا المطلب أن هناك صورتين، تارة يتم التسديد من أرباح سنين سابقة وأخرى من أرباح نفس السنة. إيه فعلى الأخوة الكرام والفضلاء أن يعملوا مخططا في هذه المطالب الأربعة. المطلب الأول البارحة عين مشترات من أرباح مو من مال مقترض، والمطلب الثاني والثالث والرابع اليوم تكلمنا واحد من عندين بقى اثنين، المال المشترات بمال مقترض مو من الأرباح وتم تسديد الأرباح، تم تسديد المال المقترض أو قسم منه زين، وتارة يكون عين معدل التجارة للاستثمار للمؤنة وارتفعت قيمة ما ارتفعت قيمة، هذا كله الأفضل. يعني مو كان مثلا واحد إذا عنده مجال ويريد باحث وماكو مباحث أو فشيء آخر، هي المباحث يسوي مخطط ويتأمل أنه ليش قال هنا يخمس العين، ليش قال يخمس ارتفاع القيمة، ليش قال يخمس المال المسدد مو العين، كل واحدة ونكتتها. المطلب الثالث، المطلب الثالث نفس المطلب الثاني بس العين المشترات شنو؟ مو للتجارة، للاستثمار. إذا اشترى المكلف عينا للاستثمار عن طريق القرض وسدده أو سدد بعضه فكيف يخرج خمس العين بالقيمة الفعلية أو قيمة الشراء؟ كلا السيدين إذا كانت العين معدة للاقتناء والاستثمار بس مو للمؤنة ولا للتجارة، التجارة تقدم هسه شرحناه للتجارة والمؤنة رح يجي إن شاء الله ورا هذا المطلب، لا إما للاقتناء والاستثمار والاستفادة من نتاجها هاي، والاستفادة عطف تفسير للاستثمار. شنو معنى الاستثمار؟ مو شيء آخر، لا لا، والاستثمار أي هاي الواو يعني معنى أي، والاستفادة من نتاجها وأرباحها كما لو اشترى أسهم للاستفادة، مو من ثمن بيعها، لا من أرباحها السنوية يعني من نتاجها، أو اشترى عقارا مو لأجل أن يبيعها ويستفيد من ثمنها، لا للاستفادة من إيجاره. وقد سدد القارض أو سدد بعضه، قلنا إذا ما سدد ما عندنا مشكلة بعد ماكو خمس، بأموال غير مخمسة. ليش؟ لأنه إذا سدد بأموال مخمسة أو أموال متعلق به الخمس كالإريث فهنا شنو؟ ما يخمس لا العين ولا اللي سدده ولا ارتفاع القيمة، لأن ارتفاع القيمة للعين اللي استثمار أو عين المؤنة لا يعد ربحا ما لم يتم البيع، هاي نكتة مهمة ويجي الكلام عنها إن شاء الله. أما العين المعدل للتجارة إذا ارتفعت قيمتها فارتفاع القيمة حتى لو ما باع هذا يعد ربحين، لهذا قلنا بالمطلب اللي خلصنا من عنده قلنا ارتفاع القيمة يخمس على كل حال. نعم يعني سواء تم تسديده من أرباح السنين من أموال مخمسة أو من أرباح نفس السنة ارتفاع القيمة على كل حال يخمس. أما العين المشترات للاستثمار أو للمؤنة ارتفاع القيمة لا يعد ربحين، نعم إلا إذا تعلق الخمس بنفس العين، إذا تعلق بنفس العين قيمة الفعلية هي الخمسة ارتفعت انخفضت نفس العين فالمدار هنا للعين. جيد هنا نرجع نقول إذا كانت للاستثمار وتم تسديد القرض أو بعضه بمن؟ بأموال غير مخمسة. عرفنا ليش غير مخمسة حتى يصير كلام أنه هذا أكو خمس يوم أكو خمس، أما إذا من أموال مخمسة بعد ماكو خمس أصلا، فتارة تحافظ العين المشترات على قيمتها أو ترتفع قيمتها خلاص، وتارة تنخفض قيمتها. إذا نفس الحالتين المذكورتين في المطلب اللي ذكرناه الآن، الحالة الأولى أن تحافظ العين على قيمتها وترتفع القيمة كما لو ارتفعت قيمة العين التي اشتراها بمئة ألف ريال إلى 200,000 ريال، وقد سدد نصف القرض بس بمن؟ بمال غير مخمس، فيجب عليه حينئذ مع الارتفاع الخمس فيما سدد من القرض. ما حكى على ارتفاع القيمة، لأن قلنا ارتفاع القيمة لا يكون ربحا ما لم يتم البيع، وإحنا ما كلامنا مو بالبيع، كلامنا بتسديد القرض. فحينئذ الخمس فيما سدد من القرض، فادخلون هنا علامة هنا، لماذا لم يتكلم عن ارتفاع القيمة ولم يقل أن ارتفاع القيمة يخمس؟ لأن العين لم تكن للتجارة، ارتفاع القيمة في العين المعدل للتجارة يكون ربحا، أما ارتفاع العين وقيمة العين نعم المعدل للاستثمار وللمؤنة ليس ربحا ما لم يتم البيع. زين، ولكن تارة يسدد القرض من أرباح نفس من أرباح سنة الشراء، وتارة يسدد من أرباح السنين الماضية التي حال عليه الحول، وثالثة يسددها من أرباح السنة الثانية. إذن هنا ثلاث صور: عين مشترات للاستثمار، مشترات بمال مقترض، تم تسديد بعض القرض أو كل القرض نعم من مال غير مخمس، والعين تم أما حافظت على قيمتها أو ارتفعت قيمتها. نقول له تعال هذا المال اللي سددت به القرض من أرباح سنين سابقة، يعني حال عليه الحول وما مخمسه، لو من أرباح نفس السنة لو من أرباح سنين قادمة. ثلاث صور: الفرض الأول ما تم تسديده من أموال السنوات الماضية والتي حال عليها الحول، هنا الجواب، فيخرج خمس الأقساط المسددة. ليش؟ لأن تعلق الخمس بنفس المال قبل تسديد القرض، مال عنده مليون دينار، مال عليه سنة سنتين ثلاثة وإجا سدد هذا القرض، نقول له هذا بعد استقر الخمس على نفس المال، ارتفعت القيمة أم لا أم انخفضت؟ ليش؟ لأن ما لنا علاقة بالعين. زين، ما لنا علاقة بالعين، الكلام وين راح يصير؟ مال تعلق به الخمس وتم تلفه ولو بتسديد بالمال المقترض، فلو سدد نصف القرض من أرباح السنين الماضية والتي وجب فيها الخمس لم يجب عليه إلا أن يخرج خمس المبلغ الذي سدد به القرض، وحيث قد دفع 50,000 ريال فيخرج خمس الخمسين، ولا يجب عليه خمس ارتفاع القيمة، لأن العين ما للكلام بها آني، وارتفاع القيمة ليس من الأرباح ما لم تكن العين للتجارة. الفرض الثاني ما تم تسديده من أرباح سنة الشراء، القبلة كان تم تسديده من أرباح السنين السابقة حال عليه الحول وما خمسه، هذا لا، من أرباح نفس السنة. فيقول هاي نقطة مهمة وذكرناها البارحة أكثر من مرة، أن الأرباح يمكن أن تحول إلى شيء آخر في نفس السنة. عندي مليون دينار وبعد شهر تجرى سنة خمسية، واشتريت بالمليون دينار مثلا ثلاجة، صار الربح ثلاجة، بعدين صالحت بالثلاجة في قبال مثلا كتب، صار الربح كتب، فحين حلول رأس السنة الخمسية ننظر للمال الموجود بالأخير، فهنا أثناء السنة تم تسديد القرض بمن؟ بأرباح نفس السنة، فرح ننظر لمن الآن؟ ننظر للعين، لأن العين صارت ربحا ببركة تسديد القرض من أرباح نفس السنة، فتحول الربح من المال النقد اللي سددت به القرض أرباح نفس السنة إلى العين التي تم شراءها للاستثمار، فبعد ننظر للعين، خمس العين، إذا سددت نصف أخمس نصف العين، انخفضت ارتفعت نفسها سددت ربع أخمس ربع العين. وبكلمة أخرى، الربح أثناء السنة الذي تم تسديد المال المقترض، المال المقترض الذي تم شراء به العين للاستثمار، تحول ببركة تسديد المال المقترض من أرباح نفس السنة، تحول الربح لمن؟ إلى العين. فننظر للعين، فلهذا قال ما تم تسديده من أرباح سنة الشراء، هنا تكتبون هنا تحول الربح إلى العين، بخلاف المال اللي صار لسنتين ما مخمس ما يتحول بعد، هذا استقر به الخمس زين ولا ينتقل للعين. هنا يقول فلو سد عفوا فيلحظ قيمته، تخلون خطنا مهمة، فيلحظ قيمة ما يقابل ما سدده من القرض من العين، يسدد نصف يخمس نصف العين، سدد الكل يخمس كل العين، ارتفعت ولا انخفضت العين، لأنه صار الربح شنو؟ هي العين. فلو سدد نصف القرض فما يقابله نصف الأسهم زين، وحيث ارتفعت قيمة الأسهم إلى الضعف وأصبحت قيمة نصفها 100,000 ريال، فيجب إخراج 500,000 ريال. زين، الفرض الثالث، تم تسديد المال المقترض من أرباح سنين قادمة. زين، يعني أنا هاي السنة اشتريت حاجة للاستثمار، كان يكون محل لأجل أنه استفيد من منافعه، زين، أو سيارة استفيد من منافعها مو شخصية، وجيت على سنة 50 وأنا ما مسدد، فهي ما علي خمس السيارة لأنه مشتريت مال مقترض وما تم تسديده. السنة الثانية بديت أسدد، نعم، بعض المال المقترض أو كل المال المقترض في السنة الثانية، ما تم تسديده من أرباح السنة الثانية للشراء مثل ما مثلنا، بأن يحول الحول على الأسهم المشترات. طبعا من يحول الحول على الأسهم المشترات المفروض يكتب، وهنا لا يجب تخميس الأسهم المشترات وإن كانت ملكا له، لأنها ليست ربحا، لأنها مشترات بمال مقترض ولم يتم تسديده المقترض. ثم يقوم بتسديد القرض وين؟ في السنة الثانية يسدد. فهنا يقول، طبعا هنا مسألة خلافية، السيسي الثاني الله حفظه يقول نفس الفرض الثاني. تدرون الفرض الثاني سوينا؟ قلنا تحول المال والأرباح لنفس السنة اللي تم تسديد القرض من أرباح نفس السنة، تحول المال للعين هنا أيضا، لأنه بالتالي من راح يسدد المال المقترض من يا أرباح؟ من أرباح نفس السنة، بس يا سنة، سنة ثانية. فالنكتة واحدة، لا فرق في تسديد المال المقترض من أرباح نفس السنة أو من أرباح السنة الثانية. ليش؟ لأنهم كل تسديد للمال المقترض أو لشيء آخر من أرباح نفس السنة أو من أرباح سنة قبل مرور السنة الثانية عليها أو قبل مرور رأس السنة، مهمة، المال والربح ما لم يمر عليه رأس السنة، سواء مال هاي السنة أو السنة اللي بعدها أو قابلها، ما دام ما مر عليه رأس السنة فيتحول إلى شيء آخر، إما بالتسديد أو بالبيع أو بالشراء وهكذا. فالسيستان الله حفظه يقول ماكو فرق. يجب إخراج خمس ما يقابل الأقساط المسددة. سددت نصف، أخمس نصف العين، سددت ربع، أخمس ربع العين، مو أسدد المال اللي سددته، لا، لأن المال اللي سددته ربح السنة وتم تسديد به القرض، فيتحول الربح من هذا المال المسدد إلى العين، لأن التسديد أثناء السنة، وسواء كان أثناء سنة الشراء أو أثناء السنة القادمة. يجب عليه إخراج خمس ما يقابل الأقساط المسددة من العين بالنسبة، فلو سدد نصف القرض من أرباح السنة الثانية فما يقابله هو نصف الأسهم، نصف العين، ونصف الأسهم قيمتها أصبحت 100,000 ريال، فيخرج، نعم، 500,000 ريال. السيد أخوي يقول لا، يجب عليه إخراج خمس قيمة الأقساط المسددة، ما دام العين المشترات والمقترض مرت عليه رأس السنة وما سدده، زين، فمن تريد تسدده من أرباح سنة قادمة فهذا لا يعتبر من المؤنة، وبالتالي ولا يتحول إلى العين بالتسديد، يخمس نفس المال المسدد. زين، فحيث إنما دفعه للتسديد 50,000 ريال، فيجب عليه إخراج 55,000 ريال. زين، هاي كله بالحالة الأولى، إذا العين حافظ على قيمته أو قيمتها أو ارتفعت قيمتها، إذا انخفضت. الحالة الثانية، أن تنخفض قيمة العين عن قيمة الشراء كما لو اقترض 100,000 ريال واشترى بها أسهما للاستثمار، كلامنا بالاستثمار، وسدد نصف القرض، إذا ما سدد قلنا ما عندنا مشكلة، بعد ماكو تخميس ماكو ربح، وسدد نصف القرض وانخفضت قيمة الأسهم إلى النصف، يعني من 100 إلى 50، فأصبحت قيمتها 50,000 ريال، فحينئذ ما تم تسديده من أرباح السنين الماضية والتي حال عليه الحول ولم يخرج خمسها ثم سدد به القرض، فيجب عليه إخراج خمس ما دفعه لسداد القرض، يعني نفس الفرض الأول، زين، لارتفاع القيمة. ليش؟ النقطة واحدة، المال مر عليه سنة واستقر به الخمس، سددت من عنده فيخمس، هذا تعلق به الخمس، صار في الذمة، ثم سدد به القرض بالنعم، نعم، ولم يخرج خمسها ثم سدد به القرض، فيجب عليه إخراج خمس ما دفعه لسداد القرض. وحيث أنه دفع 50,000 ريال فيجب عليه إخراج 55%، وأما ما تم تسديده من أرباح سنته، زين إذا من أرباح سنته راح يتحول المال والربح إلى العين، العين انخفضت قيمته، أخمس العين انخفضت ولا ارتفعت؟ فحيث قد تساوى المتبقي من القرض مع قيمة العين في المثال فلا يجب عليه شيء. ليش؟ من نجرد الخمس العين النصف، زين باعتبار مطلوب في قبالها 50 وهي صارت قيمتها 50، فسد بسد، فصارت العين اللي انخفضت قيمتها من 100 إلى 50، أو هو مسدد 50 من المال اللي مطلوب 100,000 سدد 50، فبقى مطلوب 50، فصارت العين 50 ومطلوب 50 ما عليه خموس. جيد، أكو مخرج شرعي قبل الدخول في المطلب الرابع. السيد شي يقول؟ يقول ذكرنا صفحة 135 المتبع وياي، ذكرنا أنه لو اشترى المكلف عقارا بالقروض للاستثمار، كلامنا بالاستثمار والاستفادة من نتاجه، وارتفعت قيمته قيمة العقار، وأراد سداد القرض من أرباح سنة الشراء. إذا من أرباح سنة الشراء إيش يتحول الربح؟ من المال اللي سدده أرباح سنة الشراء المال للعين، زين، والعين ارتفعت قيمتها من 1,000,000 إلى 1,000,000 راح يخمس 1,000,000، لأن هي قيمة العين ببركة تسديد العين المشترات للاستثمار وارتفاع قيمتها. تم تسديد المال المقترض من أرباح نفس العين، قبل شوي ذكرناها والبارحة ذكرناها، ما دام تم تسديد من أرباح نفس السنة يتحول الربح من المال المسدد إلى العين، والعين ارتفعت قيمتها من 1,000,000 إلى 1,000,000 فكون 5,000,000. يقولون أكفة التخريجة ما نخليك تخمس 1,000,000، نخليك تخمس أقل. شلون؟ نفس هذا الربح مال هاي السنة قبل لا أسدد بيه القرض، لأن إذا سددت بيه القرض والمال المقترض يتحول خمس المال للعين، قبل لا أسدد بيه القرض أخمس نفس الربح 100,000 ريال أخمسها، زين، يبقى الباقي، هذا الباقي مال مخمس. وإذا كان مال مخمس، نعم، فبالتالي ذكرنا شو اسمه، ذكرنا قبل صفحة قال نعم لو سدد الأموال بالأقساط بأموال مخمسة أو مال لم يتعلق به الخمس فلا يجب الخمس فيما سدد من الأقساط ولا في ارتفاع القيمة، لأن العين غير معدة للتجارة. هاي الفكرة وهاي الحيلة، أرباح السنة ممكن ما سدد بها القرض مباشرة قبل تخميسها ويتحول الخمس للعين والعين ارتفعت قيمته وخمس ارتفاع القيمة، هاي هو عليه. فقال له لا يابا، هاي أرباح نفس السنة خمسها، فصار مال مخمس، وسدد بالقرض وتسديد القرض بمال مخمس ليس موجبا لتخميس العين وارتفاع القيمة. قال ذكرنا أنه لو اشترى المكلف عقارا بالقروض للاستثمار والاستفادة من نتاجه وارتفعت قيمته وأراد سداد القرض من أرباح سنة الشراء، مهمة من أرباح سنة الشراء، لأن لو من أرباح سنة قادمة يخمس نفس الأرباح اللي سدد بها اللي سدد من عندها، فيجب عليه خمس العين بقيمته الفعلية بما يشتمل ارتفاع القيمة. ولكن هل هناك طريقة يكتفى فيها بإخراج خمس رأس المال فقط من دون حساب الارتفاع؟ الجواب، كلا السيدين إذا أراد أن يقتصر على ارتفاع خمس رأس المال فقط ولا يخرج خمس ارتفاع القيمة أمكنه ذلك. كيف؟ بيانية، بأن هاي الباب بيانية، بأن يخرج خمس الأموال قبل سداد القرض بها، هاي الأرباح مال هاي السنة يخمسها قبل سداد القرض بها، فيسدد القرض من أموال مخمسة وبذلك لا يجب عليه خمس الارتفاع. جيد، هذا المطلب الآخر. المطلب الأخير وهو الرابع، العين مشترات بمال مقترض ولكن ليست العين للاتجار بها ولا للاستثمار بل للمؤنه. إذا اشترى المكلف عينا للمؤنه، هذا قيد احترازي، زين، بالقرض وسدده أو سدد بعضه، يعني قلنا إذا ماكو تسديد ماكو ربح، فكيف يخرج خمس العين بالقيمة الفعلية أم قيمة الشراء؟ كلا السيدين، إذا كانت العين التي اشتراها بالقروض للمؤنة فتارة يستخدمها في مؤنته وأخرى تبقى من دون استخدام، فهنا فرضان. الفرض الأول، استرد سيارة شخصية يعني للمؤنة، نعم، بمليون أو 5 ملايين دينار، وهاي 5 ملايين دينار أنا متداينهن، وبعدين سددت قسم من هاي 5 ملايين، نعم. فهنا أنا شي خمس سددت قسم أو كل القرض، فشنو اللي خمسه؟ قال هاي السيارة تارة تستخدمها والسديد، وأخرى ما مستخدمها والسديد. الفرض الأول أن يستخدمها في مؤنته ثم يشرع في سداد القرض من أرباح سنته. تسديد القروض، نعم، والأموال التي تم اقتراضها من نفس السنة ما دام المال المقترض تم شراء المؤنة به، فبالتالي هذا من المؤنة. تسديد كل الديون أثناء السنة مع كون البديل تالف أو البديل موجود وكونه مؤنة فعلية فلا يجب، فيكون من المؤونة. هاي قاعدة تجينا في باب الديون، في باب الديون الذي تم تسديد الديون من أرباح السنة. تسديد الديون من أرباح نفس السنة إذا كان بدل الدين تالف أو موجود وكان مؤنة فهذا ليس فيه خمس، يعتبر من المؤنة. نعم، إذا كان البدل موجود وليس للمؤنة فيتحول الخمس المن إلى العين. نعم، المهم، الفرض الأول أن يستخدمها في مؤنته، السيارة استخدمها المؤنة، ثم يشرع في سداد القرض من أرباح سنته. هنا ديك على يسدد شنو؟ يسدد مال مقترض بديلة موجود ولكنه مؤنة، فهنا هذا المال ليس فيه خمس، لا المال المسدد ولا العين، العين مؤنة، والمال المسدد في قبال المؤنة فهو من المؤنة فلا خمسة، وهو يستخدمها فلا يجب فيها الخمس. هذا كله إذا تم تزيد من أرباح السنة. أما إذا من أرباح سنين سابقة انقل بعد استقر الخمس ما بي مجال، فمن تسدد بي مال مقترض لازم تضمن وينتقل الخمس إلى ذمتك. نعم، إذا سدد القرض من أرباح قديمة غير مخمسة حال عليها الحول فيخرج خمس تلك الأموال فقط. الفرض الثاني، لا، اشتريت سيارة شخصية بمال مقترض وما استخدمت السيارة إلى أن تم تسديد نصف المال المقترض، ربعه أو كل المال المقترض، فتسديد مال المقترض قبل استخدام العين للمؤنة، أن يبقيها من دون أن يستعملها في مؤنته كما لو اشتراها لمؤنة السنين الآتية، وقد شرع في سداد القرض، فحكم هذا الفرض هو حكم الأموال المعدل للاقتناء والاستثمار اللي ذكرناه بالمطلب السابق، في المطلب السابق المذكورة في المطلب السابق. نعم، إذا كان ما اشتراه بالقروض، هذا مطلب آخر يجيني أيضا، أنه يسموه البناء التدريجي أو من شأن المكلف الأمور التدريجية، مو إلا بناء كالأعراس في بعض البلاد يعرسون بناتهم أولادهم يجمعون أموال، زين، هنا هذا يجي فد مطلب مستقيل. نعم، إذا كان ما اشتراه بالقروض مما يلزم إعداده من الآن ليستفيد منه في مؤنة السنوات القادمة، هذا قيد احترازي، بحيث إذا لم يعده من الآن يعد مقصرا في حق عائلته. في بعض البلدان إذا ما كل سنة كل شهرين كل 3 أشهر يجمع خلال 10 سنوات أموال البنته، العرف من الزوجون البنت في بعض البلاد يجهزها، هو يجهزها الأب والأم يجهزوها، زين، شلون يجهزوها؟ يرادهم 10 ملايين، هم منين لهم؟ فكل شهر يسوي شهر يشتري كنتور، شهر يشتري شرباية، شهر يشتري ذهبات، شهر يشتري ما أدري شلون هاي طلابه ملابس، زين، فهدي يشتري بيه بمال مقترض وبدأ يسدد المال المقترض. فهنا ما دامت العين للمؤنة ولكنها غير مستخدمة للسنين القادمة يلا يستخدمها، وتم تسديد المال المقترض، هنا هذا يسمى بأشبه بالبناء التدريجي أو تحصيل المؤنة تدريجيا، بحيث إذا ما سوى هاي الطريقة يقع في حرج ويعد مقصرا في حق عائلته أو في حق بنته. نعم، فهنا هذا السيد الله يحفظه يقول هذا ما عليه خمس. قال نعم، إذا كان ما اشتراه مثاله البتلاء عندنا في العراق، البناء التدريجي، كثير من الناس والمكلفين شو يسوي؟ يشتري طابوق، يشتري قطعة، يشتري مثلا قطعة مثلا 2 مليون 3، هاي السعر البسيط، زين، ومال مقترض وبعدين يسددها، ومن سددها قبل لا يستخدم القطعة، قبل لا يستخدم البيت، قبل لا يكمل البيت، هو سدد المال المقترض. وبعد ما قاعد يعني بعد اللي يكمل، نقول هذا كله ما عليه خمس. ليش؟ لانطباق ضابطة البناء التدريجي أو تحصيل المؤنة تدريجيا. نعم، إذا كان ما اشتراه بالقروض مما يلزم إعداده من الآن يلزم إعداده من الآن ليستفيد منه في مؤنة السنوات السابقة، بحيث إذا لم يعده من الآن يعد مقصرا في حق عائلته وكسرا لشأنه، فلا يجب فيه الخمس. ويأتي تفصيل ذلك في المطلب الرابع صفحة 219. عندنا أسئلة تطبيقية بعدما تكلمنا عن المطالب الأربعة: المطلب الأول العين المشترات بالأرباح، المطلب الثاني والثالث والرابع المشترات بالقروض، ولكن الثاني معدل التجارة، الثالث معدل الاستثمار، الرابع معدل المؤنة. أو شفنا في بعض الموارد تخمس العين بقيمة الفعلية، في بعض الموارد يخمس المال المسدد، في بعض الموارد ماكو خمس، وهكذا. السؤال الأول: شخص اشترى سيارة لمؤنته، إذا المطلب الرابع هذا بالأقساط، كلامنا وين؟ مطلب الرابع بالأقساط، وأخذ يسددها من الأرباح الجديدة التي تدخل عليه، فهل يجب فيها الخمس؟ الجواب كلا سيدين: إذا اشتراها للاستخدام الشخصي للمؤنة وكانت تعد من مصاريفه العادية، نعم، لم يجب فيها الخمس. زين، فهو ما سلط على الضوء على أنه هاي السيارة ما استخدم إلا أن سدد، لا، عادة الواحد من يشتري سيارة للقضايا الشخصية هو يستخدمه مباشرة أول يوم، هو إذا يريد يسدد ورا شهر شهرين الله يبدي يسدد، إذا مو ورا سنة. فذكر المن الصورة الابتلائية أن السيارة ناظر المن تم استعمالها في المؤنة ولحاجته الشخصية ثم سدد. ما دام تسديد المال المقترض اللي قباله عين للمؤنة وهي سيارة شخصية، فهذا تسديد تسديد الديون، نعم، يعد من المؤنة فلا خمسة. إذا اشتراها للاستخدام الشخصي، يعني استخدمها مثلا، نعم، وكانت تعد من مصاريفه العادية، هيك يقول مفروض احنا نقول، ثم سدد، لم يجب فيها الخمس. زين، السؤال الثاني نقراه: شخص بنى داره بالقروض وسكن فيها، فهل عليه خمس؟ علما انه يدفع الاقساط شهريا. كلا السيدين: اذا كان قد سكن الدار ثم قام بدفع الاقساط، هذا هم نفس السؤال السابق، يعني المفروض يقول اذا كان استعمل السياره ثم سدد. زين، بس ما قال باعتبار هو الغالب هذا، هو مو يشتري سياره ويخليها في 6 اشهر ما يستخدم الحالة الشخصيه وبعدين من يسدد، يلا هذا خلاف الغالب وخلاف العاده، بخلاف البيت. البيت قد ما يقعد به الا ان يسدد فد ربع او ثلث، اما بامر من الدوله او في شيء اخر مسلمه، او ما يقدر يقعد اللي يكمل بالتمام وهو سدد ربع وبعد ما مكمل. المهم، اذا كان قد سكن الدار ثم قام بدفع الاقساط فليس عليه شيء. عرفنا النكته، لان من دي يسدد؟ دي يسدد لشيء مؤنه فعليه، وتسديد الديون على مؤنه وبديل والبديل مؤنه فعليه، فهذا يعد من المؤنه فلا يجب فيه الخمس. قال هو راح يقول: لأن الدار تكون من مؤنته، فما يدفع من أقساط يصير من مؤنته، صرح بالنكتة. زين، وأما إذا كان قد دفع شيئا من الأقساط قبل أن يسكن الدار، هذا يتصور، بل هو لعله متعارف، فهنا يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه: إن لم تمضي سنة كاملة على المال. ليش قال إن لم تمضي سنة كاملة؟ ما قال أنه صاحب مهنة ومصاحب مهنة، بينا النكتة في أول ما بدينا بالرافد، قلنا السيد أخوه رحمة الله عليه عند رأس السنة عند ظهور الربح، سواء كان إلى مهنة أو ما إلى مهنة، فبما أنه المدار على ظهور الربح، فعند مهنة ما عند مهنة يمكن أن يجعل لكل ربح سنة تخصه حتى وإن كان صاحب مهنة. فلهذا قال: إن لم تمضي سنة كاملة، بخلاف سيستان الله حفظه يقول إذا ما عند مهنة، كلام السيد أخوه أنا وياه، إن لم تمضي سنة كاملة. أما إذا عنده مهنة ما نقول إن لم تمضي سنة كاملة، إن لم تمر عليه رأس السنة، نعم، لأن عند المدار بالذي يكون عنده مهنة الشروع في العمل وليس ظهور الربح. إذا تذكرون ذلك تبحثنا بهن في الدرس العلو أو المباحثة الأولى والثانية. هسه روح لسيستان الله يحفظه. إن لم يكن المكلف صاحب مهنة فكما ذكر السيد الخوئي، ذكر السيد الخوئي إن لم تمضي سنة كاملة على المال المسدد به القسط قبل أن يسكن في الدار لم يجب فيه الخمس، وإن مضى سنة كاملة على المال المسدد، لأن إذا لم تمر سنة كاملة فهذا التسديد من ضمن المؤنة، أما إذا مضى سنة كاملة على المال المسدد به القسط قبل أن يسكن في الدار فحينئذ ما سدد من الأقساط في نفس سنة الشراء نعم فيجب عليه أن يدفع الخمس من الدار بتلك النسبة، وأما ما سدده في السنة الثانية للشراء فيدفع خمس المبلغ المسدد فقط. نعم هذا إذا لم يكن عليه البناء التدريجي، هذا اللي ذكرنا قبل شوية وقلنا يجي تفصيله، هذا إذا ما ينطبق عليه البناء التدريجي ما عليه خمس. هسه نرجع للسيس الثاني، إن لم يكن المكلف صاحب مهنة فكما ذكر السيد الخوئي، يعني إذا ما مر السنة كاملة هكذا حكمه، إذا مر السنة كاملة هكذا حكمه، وإن كان المكلف صاحب مهنة فحينئذ إن لم تمضي صاحب مهنة بعد ما ننظر سنة كاملة، فحينئذ إن لم تمضي السنة الخمسية، لأن هذا لازم عنده رأس سنة خمسية واحدة يوم الشروع في العمل على المال المسدد به القسط أو القسط قبل أن يسكن في الدار لم يجب عليه الخمس، وإن مضت السنة الخمسية على المال المسدد به القسط قبل أن يسكن في الدار فيجب عليه أن يدفع الخمس من الدار بتلك النسبة. ليش؟ لأن راح يتحول الربح المن إلى العين بالنسبة، هذا كله عليه خمس في بعض الموارد إذا لم يكن إعداد الدار تدريجيا من مؤنته، أما إذا كان من مؤنته وإلا يعني إذا كان من مؤنته لم يجب الخمس كما سيأتي التفصيل ذلك أو في الباب الثالث من المرحلة الأولى صفحة 219. زين هذا سؤال اتأملوا بيش زين أو شوفوا أيضا النقطة. نقرأ لنا بعد سؤال واحد فقط، السؤال الخامس لطيف الأخير، شخص اشترى صفحة 140، شخص اشترى سيارة بالقرض واستخدمها في مؤنته كل زين، وبعد مدة استغنى عنها، اشترى سيارة بالقرض وما مسدد واستخدمها لأغراض الشخصية وما مسدد وبعدين استغنى عنها، من استغنى عنها زين في سنة ثالثة تم تسديد القرض. احنا هاي خليوا ببالكم، متى ما تم تسديد القرض البدل يكون ربحا، فهو بالسنة الأولى والثانية ما مسدد فالعين مو ربح مو مؤنة، لكن بالسنة الثالثة بما أنه استغنى عن العين وسدد القرض صار البدل شنو؟ السيارة. السيارة مو مؤنة حاليا فصارت ربحا فيخمس السيارة. هاي النقطة، شخص اشترى سيارة بالقرض واستخدمها في مؤنته وبعد مدة استغنى عنها وبعد الاستغناء قام بتسديد القرض، إذا بعد الاستثناء تم تسديد القرض نقول ما دام تم تسديد القرض والعين غير مستغني عنها فتخمس العين لأن العين الآن مو مؤنة. الجواب كلا السيدين، تعد السيارة، هاي ضابطة مهمة نقطة هبين النقطة، تعد السيارة من أرباح سنة أداء القرض، أثناء سنة القرض هي مو مؤنة لأن استغنى عنها، لو تم تسديدها في نفس السنة الأولى اللي كان يستخدمها شخصيا فهاي من الأرباح ومؤنة ما عليه خمس، أما من تم التسديد في السنة الثالثة وكانت في السنة الثالثة مستغني عنها فهذا ربح يجب فيه الخمس. فإذا لم تستخدم في المؤنة في سنة أداء القرض السنة الثالثة وجب نهاية السنة أداء خمسها خمس العين لأنه بعد مؤنة بقيمتها الفعلية. نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.